إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله وأنه رسول الله لأهل الجن والإنس والعرب والعجم، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتخفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، لقد سمعنا خيرا كثيرا، لقد سمعنا كلام الله عز وجل، وسمعنا هذه التلاوة المباركة من إمامنا وفقه الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن الكريم وتفهمه والعمل بما فيه وتحكيمه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والقفة عند حدوده والابتعاد بمواعظه والانفجار بزوادره، إنه جواب كريم. أيها الإخوان، إن موضوع هذه الكلمة كما سمعتم عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وهو خالق الناس أجمعين، وهو المالك المدبر المتصرف بعباده، هو الخالق وغيره مخلوق، هو الرب وغيره مربوب، هو المالك وغيره مملوك، هو المدبر وغيره مدبر، ربنا عظيم سبحانه وتعالى، فهو أعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. من عظمته سبحانه وتعالى أنه رب العالمين، ومن عظمته سبحانه أنه خلق الخلق أجمعين، ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه خالق البارئ المصور، فهو مصور سبحانه وتعالى، طبع صور بني آدم، هذه الصور الكثيرة العظيمة طبعها وخلقها في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه طبع هذه الصور ملايين البشر، ولا تشبه صورتين إحداهما الأخرى، لا يشبه أحد من الآخر اشتباها كاملا، بحيث أن أحدهما يشتبه بالآخر من جميع الوجوه فلا يميز بينهما، وهذا من عظمته سبحانه. ملايين البشر طبعهم الله، وجوههم واحدة، وكل وجه فيه عينان وأذنان وأنف ورأس ووجه ولحية، ومع ذلك لا تتشابه ملايين الصور، فهو الخالق المصور سبحانه وتعالى. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن من عظمته سبحانه أنه طبع ملايين البشر ولا تشتبه، ولكنك ترى سرب القطاع في البرية سرب كامل متشابه، يشبه بعضه بعضا ولا تميز بين بعضها والبعض الآخر. أما بنو آدم فلا يمكن أن تجد اثنان لا يتميز أحد مع الآخر، بحيث أن أحدهما يشتبه الآخر من جميع الوجوه، هذا لا يمكن. من حكمته سبحانه أنه لو حصل الاشتباه لحصل على الناس وحصل على الناس أمور عظيمة ومفاء في أمور وأضرار عظيمة في أمور دينهم ودنياهم. فلا يميز الفرد والأب والابن، لا يميز بين الزوجة والأم والأخت، لا يميز بين الأخ والابن لو كان هناك تشابه من جميع الوجوه، ولكن بقدرة حكمة الله المصور سبحانه وتعالى أن لا يتشابه البشر. ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق بعبادته وتوحيده وطاعته. من عظمته سبحانه وتعالى أنه أفضل عليهم من إنعامه وإحسانه، وخلق الثقلين الجن والإنس بعبادته وتوحيده وطاعته، أمرهم بتوحيده وطاعته، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي أوجدهم، وهو الذي أعطاهم الأسماع والأبصار، وهو الذي ركب فيهم العقول، وهو الذي طواهم وعلى عبادته. ومع ذلك فطلب منهم سبحانه وتعالى أن يعملوا قليلا وأن يأجرهم كثيرا، فإذا أطاعوه وعبدوه ووحدوه وأخلصوا له العبادة فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم غاية الكرامة، يرضى عنهم ويحل عليهم رضوانه ويدخلهم جنته ودار كرامته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من عظمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع لعباده شرائع تنفعهم في الدنيا ويثيبهم بها في العقبى. من هذه الشرائع العظيمة الصلوات الخمس التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات تجد العاقة والصلة والرابطة بين عبده وبين ربه، تطهر النفوس وتزكيها. من عظمته سبحانه أنه شرع لعباده الزكاة تطهر نفوسهم ومن اضطراب الشح والبخل، وتطهر أموالهم وتحفظها من الضياع، ويربحون على الله أعظم الربح، أعطاهم الكثير وطلب منهم القليل. من عظمته سبحانه أنه شرع صوم شهر رمضان على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح شهرا واحدا في السنة، ولم يشرع لهم سبحانه وتعالى أن يصوموا الليل والنهار، ولكنهم يصومون النهار فقط، وأباح لهم سبحانه بل شرع لهم أن يتناولوا هذه المفطرات في أول الليل وفي آخر الليل. وهو سبحانه وتعالى شرع لهم صيام هذا الشهر العظيم، ورتب على ذلك من الأجور والثواب العظيم ما لو تصورت نفس صائمة تطارت فرحا وغبطة وتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، هذا فضل عظيم. صوم رمضان من أسباب مغفرة الذنوب والشرور التي في الدنيا والآخرة سببها الذنوب والمعاصي. فإذا غفر الله لك ذنوبك وقات شرها وسلمت من شرها في الدنيا والآخرة. فالذنوب والمعاصي هي أسباب الشرور وأسباب البلايا والمحن والمصائب، فما الذي يأخذ أبواب من الجنة دار اللذة والنعمة والسرور والبهجة إلى دار الدنيا دار الأكدار والآخرة إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أغرق قوم نوح حتى على الماء رؤوس الجبال ولم يجوا إلا من ركبه إلا نوح ومن معه من ركبه السفينة إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أهلك عادا بالريح العقيل ما فذر من شيء لا تفعله إلا لأنفك الرمي إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أهلك ثمود بالصيحة التي قطعت أمعاهم في أجوافهم ثم ماتوا على آخرهم؟ ما الذي أهلك قوم إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أهلك قوم لوط بالريح؟ ما الذي أهلك قوم لوط بأن سلط عليهم عبده ورسوله جبرائيل فاقتلع مدائنهم حتى وصلها إلى السماء ثم ركشهم قلبها عليهم فسقطوا ثم أصبعوا بحجارة من سجيل؟ إلا الذنوب والمعاصي. ما الذي أهلك قوم شعيب؟ جاءتهم سحابة فأمطرت عليهم نارا تلظى؟ إلا الذنوب والمعاصي. والذنوب والمعاصي لها أسباب لها آثار في إفساد الهواء وإفساد المياه وفي حصول الأمراض والنكبات والمصائب. الذنوب والمعاصي لها أسباب عذاب القبر، الذنوب والمعاصي لها أسباب دخول النار، فالمطيع لله يغفر الله ذنوبه، الصائم رمضان وعيد بمغفرة الذنوب. لكن الشروط والقيود التي قيدت في الأحاديث، فمن هذه الشروط أن يكون الصيام عن إيمان واحتساب. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني صام رمضان عن إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته واحتساب للأجر والثواب، لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن تبرم ولا عن تكره ولا عن استفخار لصيامه ولا يصوم على العادة، أو لأنه ولد بين أبوين يصومانه، أو لأنه لا يحب مخالفة الناس، أو يصوم على العادة أو الرياء أو التقليد، لا، يصوم عن عبادة، عن إيمان واحتساب. ثم أمر آخر لا بد منه في تكفير السيئة، تكفير صوم رمضان وهو اجتناب الكبائر، كما دل عليه الحديث الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان يكفر الذنوب، أن رمضان يكفر الذنوب، لكن إذا اجتنبت يكفر الذنوب، لكن إذا اجتنبت الكبائر. والكبائر هي كل ذنب، الكبيرة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة والغضب، هذه الكبيرة. فالزنا كبيرة لأن فيها الجلد، السرقة كبيرة لأن فيها قطع اليد، القتل كبيرة لأن توعد بالنار واللعنة والغضب، أكل ما يتم كبيرة لأن توعد عليه بالنار، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، رفض الوالدين كبيرة، قطيعة الرحم كبيرة، التعامل بالربا كبيرة، أكل الرشا كبيرة، العدوان على نفس دمائهم كبيرة، العدوان على نفس أموالهم كبيرة، العدوان على نفس أعراضهم كبيرة، وهكذا أذية الجيران كبيرة، قطيعة الرحم كبيرة، لا بد من فعل الكبائر. أما ومن الكبائر أيضا تأخير الفريضة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها. بعض الناس يصوم ولكنه لا يصلي الصلاة الخمس في أوقاتها، يكون عبدا لهواه ليس عبدا لله في الحقيقة، بل هو عبد لهواه وشهوته. بعض الناس يصوم لكنه ينام عن صلاة الفجر، يأكل أكله في منتصف الليل ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد الفجر متعمدا، هذا الصيام لا، هذا الصائم الآن. بعض الناس يصوم لكن لا يصلي الظهر إلا بعد العصر متعمدا، أو لا يصلي العصر إلا ما عند غروب الشمس، هذا صائم في الحقيقة، هذا عبد لله في الحقيقة، أو عبد لهواه وشهوته، هذا على رغبة وهواه وشهوته، مثل ما أراد استيقظ ومثل ما أراد نام. أنت عبد لله مقيد بقيد الشر، لا بد أن تؤدي الصلوات في أوقاته. بعض الناس يصوم ولكنه يطلق بصره في الحرم، ينظر إلى النساء الأجنبيات في الشوارع أو في المستشفيات الصحية أو في الشاشة أو في المجلة أو في الكتاب، يتأمل محاسنها، يرسل يطلق بصره في الحرام من المسلسلات، المسلسلات الهابطة إلى القنوات الفضائية والدشوش والشبكات المعلوماتية، تجده يسمع ما يبثه الكفرة من الدعوة النصرانية أو التشكيك، دعوة إلى دين اليهود والنصارى أو التشكيك في دين الإسلام أو الشبهات، ولا يبالي. تجده يطلق سمعه في الحرام، يسمع الغيبة والنميمة، يسمع الغناء، يسمع السباب، يطلق لسانه في الحرام، يسب ويشتم ويؤذي الناس بلسانه. تجده يطلق يده في الحرام، يتناول بها الربا والرشوة ويعتدي بها على الناس بغير حق. تجده يطلق يجب من الحرام يمشي إلى الحرام، تجده يتمنى الحرام بقلبه، ما قيمة هذا الصوم، يعمل الزور ويفعل الزور ويقول الزور، ما قيمة هذا الصوم، هذا صوم ضعيف، صوم ملطخ، صوم مخرق ملطخ بالمعاصي، لا يقوى على تكفير السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. وقال بعض السلف: أهل الصيام تقوى طعام وشراب. الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعظم ربه سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يؤدي الصوم كما يؤدي عباد الله الخلص محفوظا من الذنوب والمعاصي مرادا به وجه الله والدار الآخر. ثم بعد ذلك على المسلم بعد الفرائض والواجبات وترك المحرمات أن يفعل المستحبات والنوافل ويسابق الخيرات ويستغل هذا الموسم العظيم موسم شهر رمضان يستغل بالعمل الصالح وموسم العظيم. ويقول لأهل القبور يتمنى يوما من رمضان ونحن في هذه الأمنية على المسلم يستغل بتلاوة القرآن أكثر من تلاوة القرآن شعار الصائم عندما يكون تلاوة القرآن دائما وابدا لكن بحضور وقلب ورغبة ورهبة وتدبر وتأمل لمعانيه حتى يستفيد الإنسان إذا تدبرت وتأملت تستفيد العلم تستفيد التقى والزكاة بقلبك والطهارة والحياة بقلبك فتدبر فتدبر القرآن ضمن الهدى والعلم تحت تدبر القرآن. ومن قرأ حرم الكتاب الله فله به حسنة والحسنة بأصل ثانية كما في حديث مسعود رضي الله عنه قال من قرأ حرم الكتاب الله فله به حسنة والحسنة بأصل أمثالها لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف من حرف ولا من حرف من حرف إذا قرأ المسلم ألف لام من هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة يتقبل الله في غير رمضان وفي رمضان تضاعف الحسنات أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر ذنوبه مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله ورثت له رحمة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى يوم طلعت عليه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كتب الله له مئة حسنة ومحى عنه مئة سيئة وكان كمن أعتق عشرة أنفس من ولد إسماعيل وكان في يوم في حزن من الشيطان ولم يأتي أحد يأكل منه إلا من فعل مثل ما إلا من زاد إلا ما فعل مثل ما فعل زاد هذا فضل عظيم. كذلك عليك أن تستغل هذا المثل العظيم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وإطعام الجائع وتفطير الصائم ونفع الناس بتوجيهك وإرشادك أو بشفاعتك أو بمالك أو ببدنك. كذلك أيضا تكف الأذى عن الناس فتقال الناس ولا تهمز ولا تلمز ولا تؤذيهم ولا تأتي على مالهم ولا عداء على أبدانهم هكذا يكون موفق. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المقبولين ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والجد والنشاط غير السير الكريم وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتوفنا على الإسلام إنه بذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل رجل نذر صوم أيام ومات قبل أن يصوم فماذا على وليه؟
هذا الرجل الذي نذر أن يصوم أيام ولم يتمكن من صيامها فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه وإن لم يريد أن يصوم عنه فإنه يطعم عنها كل يوم مسكين. فإذا مات الإنسان عليه صيام واجب صوم من نذر أو كفارة أو صوم من أيام رمضان ولم يتمكن فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه وليس ذلك الواجب على وليه لكنه مستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإن لم يرد وليه أن يصوم أطعم عنه عن كل يوم مسكين في النصف من كل البلد. نعم.
يقول السائل هل يجب علي إذا رأيت إنسان يأكل أو يشرب في نهار رمضان أن أذكره؟
نعم. إذا رأيت إنسان يأكل في نهار رمضان عليك أن تبين تذكره تقول أنت صائم لأن أكله في نهار رمضان منكر كبيرة من كبير الذنوب لو كان متعمدا لكن غير متعمد فلذلك تذكره. أما ما يقوله بعض العامة إذا رأيت من يصوم في شهر رمضان اسكت عنه على جهل على هذا كلام العوام والعوام هواء ما عليه الدليل هذا باطل. بل إذا رأيت من يأكل ويشرب فتنبه من الثلاث أنت صائم فإذا تذكر يلفظ ما في فمه ويتمضمض فليس عليه شيء.
نعم. يقول السائل هل الأفضل تلاوة القرآن أم مراجعة الحفظ؟
الحمد لله الوقت واسع، في وقت تراجع الحفظ وفي وقت تتلو من المصحف، الحمد لله خصص وقت للتلاوة وخصص وقت آخر للحفظ. نعم.
يقول السائل هل يجوز إهداء ثواب صيام النفل للميت وكذا قراءة القرآن؟
إيش؟
يقول هل يجوز إهداء ثواب صيام النفل للميت وكذلك قراءة القرآن؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في إهداء ثواب الميت. قال بعض أهل العلم إن الذي يهدى للميت أربعة أشياء، وهي الدعاء والصدقة والحج والعمرة. هذه هي ضربت في النصوص دلت على الأدلة كثيرة، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا دعاء الميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن. الدعاء والصدقة جاء في حديث البخاري وفي غيرها قصة الرجل الذي صار النبي يتصدق عن أمه، ورجل الله يتصدق عن أمه قد صدق عن أمه، وكذلك الحج والعمرة. هذه ورد في النصوص، والعلماء قال نقتصر على ما ورد في النصوص، ومن ذلك الأضحية أيضا، فإن صدق من الصدقات. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه يقاس عليها الصلاة، يقاس عليها صيام النفل، ويقاس عليه أيضا تلاوة القرآن. يقول مثلا تصلي ركعتين وتجد ثواب الميت، تصوم يوم نفل وتجد ثواب الميت، تقرأ القرآن وتجد ثواب الميت، تطوف بالبيت صلاة الشواطئ وتجد ثواب الميت، تسبح وتجد ثواب الميت. هذا قاله بعض العلم قياسا على الصدقة والدعاء والحج والعمرة. وقال الآخرون إن غير قياس لأن العباد ما فيها قياس، فنقتصر على ما ورد. والصواب القول الأول، الصواب أنه يقتصر على هذه الأمور الأربعة اللي وردت، الدعاء والصدقة والحج والعمرة، ويدخل في الصدقة والأضحية، وما عدا ذلك فلم يرد، فليس عليه دليل. والعبادات توقفية، الأصل في العبادات الحاضر والمنع إلا بدليل، ولا من الدليل يدل على أنه يهدى للميت الصلاة، صلاة ركعتين أو طواف بصلاة أشواط أو تسبيح أو تهليل أو تلاوة القرآن، ما وردها. لكن بعض أهل العلم قاسوا عليه، والأحوال والصواب المقولين أنه اتصل الأمور الأربعة، لكن تقرأ القرآن لنفسك ثم تدعو الميت، تصلي لنفسك ركعتين ثم تدعو الميت، تصوم لنفسك ثم تدعو الميت. أما الميت فإنه اقتصر على أنه على الصدقة والدعاء وكذلك أيضا الحج والعمرة والصيام إذا كان واجب، صيام الواجب إذا مات عليه صيام من رمضان أو بدر أو كفارة يقضى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه ولي. هذا هو الصوم القولين. نعم.
يقول السائل من قال في يوم سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم غفرت ذنوبا كانت في سبب البحر، يقول هل الذنوب هي ذنوب يومه أو ما سبقه من ذنوب؟
الحديث من قال في الحديث ورد في هذا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان الميزان ثقيلتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما الحديث اليسير من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت من زبد البحر، هذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر، النصوص تضم بعضها الى بعض. يعني اذا قال سبحان الله وبحمده وهو يفعل الكبائر الزنا والسرقه وصب الخمر والتعامل بالربا، لا هذا متوعد بالنار، هذا متوعد بالنار. فالمراد النصوص تضم بعضها الى بعض، قال سبحان الله وبحمده يعني اجتنب الكبائر وادى الفرائض. اما لو قال وهو لا يصلي لا يؤدي الفرائض ولا او يفعل المحرمات ليس له هذا الوعد، النصوص تضم بعضها الى بعض. ما ياخذ الانسان بعض النص ويترك النص الاخر، مثل يقرا فويل المصلين ويسكت، فكمل فويل المصلين الذين ما صلاتهم ساهون، واحد يقرا فويل المصلين مع اذا المصلين متوعد من الويل، لا هذا السبب في هذا انه ذكر النصوص بعضها بعض، كمل فويل المصلين الذين ما صلاتهم ساهون. كذلك الحديث من قال سبحان الله وبحمده غفر الذنوب من كانت من هزيمة البحر، يعني مع النصوص الاخرى، يعني اذا ادى الفرائض فاجتنب الكبائر، لا بد من هذا، النصوص من بعضها الى بعض. نعم.
يقول السائل ما حكم الاكل والشرب مع اذان الفجر؟
ينبغي الانسان اذا سمع الاذان ان يمسك الاكل والشرب، لان الاذان يفيد غلبه الظن، يفيد غلبه الظن، فعليك لك أن تمسك لأن الأذان إعلاما بدخول الوقت، فالمؤذن يعلمه دخل وقت دخل وقت الفجر دخل النهار، فعليك أن تمسك. كما أنك إذا سمعت أذان المغرب تبادر بالإفطار، فكذلك إذا سمعت أذان الفجر تبادر بالإمساك. لماذا تبادر بالإفطار إذا سمعت أذان المغرب ولا تبادر بالإمساك إذا سمعت أذان الفجر؟ لابد من الإمساك، تمسك الإنسان يمسك، لكن لو قدر أنه في يده كأس وشرب وهو يؤذن فلا حرج إن شاء الله، لأن الأذان ليس على طلوع الإنسان، ما يشاهد الصبح في البلد، لكن لو كان في برية ويشاهد الصبح يجب عليه يمسك، ولو شرب ويشاهد الصبح يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن في البلد ما يشاهد الصبح الأنواع، والناس يؤذنون على التقريب والتقريب في غلبة الظن، لكن ينبغي الإنسان أن يمسك إذا سمع الأذان يمسك، فلا يأكل ولا يشرب، ينبغي الإنسان يحاول ينتهي من أكله وشربه قبل الأذان احتياطا لهذه العبادة العظيمة.
قال هذا حديث الشيخ: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فليقضي حاجته.
ما أذكر أنه حديث يحتمل الحديث، يحتاج إلى تأمل مراجعة، لكن يعني محمول على ما سبق، لو كان في يده يعني كأس وشربه يؤذن فلا، لكن كونه إذا سمع الأذان يبحث عن الكأس يبحث عن الماء يبحث عن الأكل والشرب لا، سمع الأذان فأنت لكن شيء في يدك أو شيء، أرجو أن لا تحاول إن شاء الله. نعم.
لكن شيخ من المؤذنين من يقدم خمس دقائق ويكون
لا الذي تقدم لا عبرة له والذي يتأخر، العبرة بمن يؤذن على الوقت، لكن لو أذن الإنسان قبل المؤذنين بعشر دقائق قبل الساعة لا عبرة له، كما أنه لو تأخر المؤذن فلا فإنه يمسك قبل أن يؤذن، إذا كان المؤذن تأخر أنت ما عرفت الآن معك الساعة ومعك التقريب والمؤذن ما أذن ولا سمعت المؤذنين الآخرين، المؤذن المسجد ما أذن تمسك، لو لم يؤذن بالمرة تأكل وتشرب لا أمسك على الوقت، تمسك على الوقت، المقصود أنه إذا سمعت المؤذن يؤذن على الوقت، أما المؤذن الذي يتأخر أو يتقدم فلا عبرة له. نعم.
يقول السائل: هل مريض الكلى شفاه الله يصوم أم يطعم؟ إيش؟ مريض الكلى يا شيخ.
نعم.
هل يصوم أو يطعم؟
المريض الكلى هذا إذا كان لا يستطيع الصوم وقرر الأطباء بأنه مستمر وأنه يشق عليه الصوم وأنه لا يرجع في المستقبل أن يشفى هذا مرض مزمن يطعم كل يوم مسكين، مثل كبير السن والمرأة الكبيرة إذا كان الكبير معه عقله معه فكره ولكنه لا يستطيع الصوم أو يشفى عليه الصوم يطعم كل يوم مسكين، وكذلك المريض الذي قرر الأطباء بأنه لا يشفى من مرضه مستمر فهذا يطعم كل يوم مسكين، أما إذا كان مريضا في المشفى يرجع أن يشفى من مرضه قال الأطباء يمكن يشفى بعد سنة أو سنتين إن شاء الله، فهذا يفطر ولا يطعم وإنما ينتظر فإذا شفاه الله قضى الأيام التي عليه الأيام التي أفطرها. نعم.
يقول السائل: هل المرأة المتطيبة إذا مرت بالرجال وأشمها الرجال تعتبر زانية أم هذا من باب الوعيد؟
نعم هذا لا شك أن هذا من باب الوعيد، لأن المرأة إذا تطيبت وشمها الرجال لا بد أنها تثلي الشهوة في الرجال فتكون بذلك متسببة في الشر والفساد، فعليها أن تتوب الله عز وجل، ولا يجوز للمرأة أن تخرج وهي متطيبة إلى المساجد، عليها أن تبتعد عن الطيب الذي له رائحة، يجب على المرأة كما جاء في الحديث ولا خرج فتلات، تخرج المرأة متسترة محتشمة غير متطيبة، ولا تلبس ثياب تلفت أنظار الرجال إليها، تكون ثياب ضيقة أو تكون عباءة مخصرة وتكون العباءة على الكتفين، كل هذا من أسباب الشر والفتنة، الواجب على المرأة أن تلبس لباس الحشمة والكرامة وتحجب حجاب كامل تستر وجهها ويديها ورجليها كلها عورة وأصابعها وتستر أيضا بالثياب غير الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها ويكون عليها عباءة على رأسها ولا تكون مخصرة، تكون بعيدة عن الفتنة، ولا تركب مع السائق وحدها، وبهذا تكون المرأة وبهذا حفظت نفسها وسلمت من الإثم. أما إذا كانت تخدم متبرجة أو متطيبة أو تخدم مع السائق وحدها فما تمنع، يجب على وليها أن يمنعها، وهي مأجورة آثمة وهي مأجورة. نعم.
يقول السائل: لدى والدي خادمة تعمل عندنا منذ 50 عام وهي مسلمة فقيرة، ونحن مطلعون على أحوالها وتعين أهلها، ولم تمكث هذه المدة الطويلة إلا لحاجتها وفقرها. يقول: لدي زكاة مال، هل أعطيها الزكاة؟
الزكاة نعم فوق الفقراء إذا أنت فقراء، لكن إذا أعطيتها قد يقال قد تكون تنفع نفسك في هذه الحالة، لأن أعطاك الزكاة لها ورغبها في البقاء عندك، وكأنك تنفع نفسك بهذا. وإن العام الذي عند الإنسان والخادم الذي عند الإنسان والخادمة يكفيه المرتب، يكفي المرتب ولا يعطون الزكاة، لأن إذا لأن أولا يستغنون بنفقتك عليهم، ثانيا أن أعطاك الزكاة لهم تنفع بها نفسك، والزكاة لا تنفع بها نفسك، لأن إذا أعطيتهم الزكاة بقوا عندك، وصاروا يعملون عمل، صار يتقن العمل ويعمل بعمل بنشاط وجد، لأنه يتحرى الزكاة في كل عام، فلا ينبغي إعطاء الزكاة. لكن لو علمت أن أهلها فقراء وأنهم مسلمون حقيقة لا تعطى للمسلمين، قد يكون هذا غير مسلمين، وأعطيت أحد يوصلها إليهم، لكن بكل حال ينبغي أن تصرف الزكاة عندك الآن، تتأكد من وصولها إلى أهلها في بلدك، وإذا أردت أن تعطيهم تعطيهم بصدق التطوع. نعم.
بعد الأصل شخص صدر سؤاله من حبك في الله.
ويحبكم الله الذي يحبكم فيه، نسأل الله أن يكون متحبنا في الله وأن يجعلنا وإياكم بدار كرامته.
يقول السائل: ما حكم من نسي أن يبيت النية بالصوم، وهل تجب كل ليلة؟
نعم، النية الصيام لا بد منها، يقول النبي: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والنية تكون نية عامة نية خاصة، النية العامة ما أبصر لأنه صوم رمضان هذا معلوم، لكن نية خاصة كل ليلة كل يوم عبادة مستقلة فلا بد أن تنوي قبل الفجر. والنية معناها لا تحتاج إلى تكلف، إذا كنت في السحر هذه هي النية، إذا كنت في السحر هي النية، وإذا كنت في السحر وكنت مثلا وشربت ماء أو تمضمضت ما يوصل هذه هي النية قبل الفجر. وكذلك لو نمت قلت أنا لا أريد السحور وناوي الصيام هذه هي النية، لا يحتاج تكلف. الوضوء إذا قمت دخلت الحمام هذه نية الوضوء، فالنية لا تحتاج إلى تكلف، المهم أنك يكون نية تبيت النية من الليل. نعم.
يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نهى الله الراشي والمرتشي والراش، حديث. يقول: لو رشى طالب الأستاذ في الجامعة ومدرسة ثم رجح في مادته يتخرج، ثم ندم هذا الشاب بعد ذلك يتاب من هذا الفعل، فهل يقبل الله توبته، خصوصا وأن اللعن والطرد والبعاد من رحمته من رحمة الله عز وجل، فهل المقصود بها ذلك؟ وهل الراتب الذي يستلمه يصبح حرام حتى لو تاب؟ وإذا كان الجواب نعم فما العمل؟ هل يقرأ المادة من جديد بحرص وجد في البيت، خصوصا أن الجامعة أو المدرسة لم تعيد فيه الدراسة وهو قد تخرج؟ نعم. يقول: لأن الشاب في قلبه حرقة من هذه المسألة.
من تاب لا شك أن من تاب تاب الله عليه، قوله هل يقبل الله توبته؟ نعم، الله تعالى يقبل توبة التائب إذا وجدت الشروط، إذا استكملت التوبة شروطها الله يقبل توبة التائب، لأن يقلع الإنسان عن المعصية ويندم على ما مضى ويعزم على عدم العودة إليها ويرد المظلمة إلى أهلها إن كانت مظلمة، ويكون هذا قبل الموت قبل طلوع الشمس من مغربها، من تاب فضل الله عليه. وهذا الذي رشى استاذه عليه ان يتوب الى الله عز وجل، ان كان هذه الرشوة اثرت عليه يعني في تخرجه ولها تكون في عمله، فهذا لا شك انها لا تكون في وظيفه. اما اذا كان الرشوة لكنها لا في رفع درجاته ولكن لم تؤثر عليه في النجاح وينجح من دون الرشوة، والرشوة ليس لها تأثير، فلا أضر إن شاء الله. والمقصود أن عليها نتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الأعمال الصالحة، ونسأل الله لنا وله التوبة. نعم.
يقول هذا مريض في مرض لا يرجى شفائه، كان هذا في بداية رمضان لكن من يومين تقريبا فقد الوعي، فما الحكم في ذلك؟
إذا أما الأيام التي مضت وضعه فكره فإنه يطعم كل يوم مسكين، وأما اليومين الذي فقد وعيه إن استمر به فقد الوعي فإنه ليس عليه شيء ورفعه القلم استمر أيام، أما يوم يومين إلى ثلاثة إذا أفاق فإنه يقضي ما فاته من الصلاة والصيام، كما جاء من بعض الصحابة العمار بن ياسر مشى عليه التيم ولأن خلال اليوم الأول يشبه النوم، أما إذا زد على ذلك استمرت الغيبوبة فإنه يكون مرفوع عنه القلم ليس عليه الصلاة ولا صيام ولا إطعام. نعم.
يقول السائل ما الفرق بين البدعة المكفرة والكفر البواح أم أنه لا فرق؟
إيش؟
البدعة المكفرة والكفر البواح.
نعم. البدعة المكفرة كفر البواح والكفر المملة، مثل البدعة القدرية الذي ظهر في أواخر عهد الصحابة الذين أنكروا علم الله والكائنات. القدر الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فليس المؤمن. والقدر له مراتب أربعة لا بد من الإيمان بها. المرتبة الأولى العلم، يؤمن بأن الله علم الأشياء قبل كونها. ثانيا الكتابة، الإيمان بكتابة الله لا في اللوح المحفوظ. ثالثا الإرادة، يؤمن بأن الله أراد كل شيء في هذا الوجود وأنه لا قادر من الله إلا ما يريد. رابعا الخلق والإيجاد، يؤمن بأن الله خلق الأشياء كلها. القدرية الأولى اللي ظهروا في بعض الصحابة أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، وقالوا إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع. هذه بدعة مكفرة، كفرهم الصحابة، كفرهم من عمر، وقال إذا لقيت أحدا منهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنه براء مني. والذي يفسد بن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أخذ ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بقدر خير وشر. أما القدرية الذين جاءوا بعد ذلك فإنهم يثبتون العلم والكتاب لكن ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق، حتى أخرجوا أفعال العباد من إرادة الله لها ومن خلقه لها لشبهة عرض لها مولا مبتدعة. فالقدرية الأولى بدعة مكثرة، ومثل بدعة الجهمية الذي يكون أسوأ الصفات، يكون أسوأ الله وصفاته، وإذا أنكر الأسوأ الصفات في أحد الأسوأ الصفات معناه أبطل الرب، وهذا يستلزم في الذات، ذات ليس لها اسم ولا صفات لا وجود لها، هذه بدعة مكثرة. وكذلك بدعة الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويقول إن القرآن طار ثلثيه ولم يبقى إلا الثلث، هذه ولا بدعة مكثرة والعياذ بالله. أما البدعة الأخرى بدعة الزيدية والذين يفضلون علي على الأسلام هذه بدعة لا تكفر، بدعة الأشاعرة في الصفات هذه بدعة غير مكفرة. المقصود أن البدعة بدعة مكفرة في المملة، وبدعة ليست مكفرة معصية كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
يقول السائل أين يكون موضع النظر عند الدعاء وكذلك طريقة رفع اليدين؟
المصلي ينظر إلى موضع سجوده، والمتشهد ينظر إلى موضع سبابته، وفي الدعاء ينظر إلى ارفع يديه ينظر إليها هكذا، يرفع يديه كاستطعام المسكين، فالمسكين الذي يستطعم يريد أن يأخذ شيئا لا يفعله بالمرة ولا يفرق بها، ما يفرق بين يديه ولا يستطيع في المرة هذا، لا ترفع يديه تستطعم المسكين، كأنك إذا أردت تأخذ ماذا تعمل؟ إذا أراد واحد يعطيك هكذا تستطعم، أن تستطعم من ربك مسكين بين يديه هكذا. نعم.
يقول السائل كيف يقضي الوتر من صلى أول الليل وأخر الوتر ونام عنه، هل يقضيه كاملا؟
من أخر من كان له ورد من الليل ولكنه نام عن ورده ولم يستيقظ فإنه يقضي ورده بالنهار، ولكنه لا يأتي بالوتر بالنهار وإنما يشفع بركعة. إذا كان يصلي من عادة يصلي مثلا تسع يوتر بتسع ركعات يصلي من الليل عشر، يصلي من كل ركعتين، إذا كان يوتر بإحدى عشرة يزيد ركعة من عشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة كما في حديث عائشة، وكان إذا غلبه نوم من الوجع صلى من النهار في إحدى عشرة ركعة يشفع يفرز ركعة، هذا من فاته الوتر. نعم.
يقول السائل كان صلى بعض الوتر في أول الليل.
نعم صلى أول الليل صلاة الليل ولكنه لم يتم.
صلى بعض الصلوات صلى بعضها
يعني صلى بعض صلاة الليل لكن ما أوتر. نعم إذا استيقظ في آخر الليل يوتر وإن فاته فإنه يتم من النهار يعني يصلي من النهار ولكن يشفع وتره بركعة النهار ما في وتر. نعم
يقول السائل هل يجوز نية الاعتكاف بين المغرب والعشاء وقت صلاة التراويح؟
هذا قال به بعض أهل العلم كالنووي والجماعة قالوا يجوز الاعتكاف ولو ساعة ساعتين وما مدره العلماء يرون أن أقل الاعتكاف يوم كامل. قالوا لأن الاعتكاف لا بد فيه من الصوم قال لا اعتكاف إلا بالصوم وأقل الصوم يوم لا بد أن يصوم يوما كاملا يعتكف ويصوم هذا اليوم أما أقل من يوم فلا اعتكاف. وقالوا لا بد من الاعتكاف في المسجد الجامع أيضا حتى لا يخرج إلى الجمعة وذهب آخر من العلم إلى أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف وأنه يجوز الصوم بل أقل من يوم واستدلوا بقول حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك والليل ما في الصوم فدل على أنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم وأنه يجوز الاعتكاف ولو ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربع كما ذكر النووي والجماعة. نعم
يقول السائل هل يجوز وضع المصحف على الأرض مباشرة أثناء القراءة والصلاة أو السجود للتلاوة؟
نعم إذا كانت الأرض طاهرة فلا بأس يضع عليها لكن الأولى أن يرفع المصحف يكون مرفوع هذا هو الأولى والأفضل يكون مرفوع حتى لا مثلا يأتي أحد لا يعلم عنه أو حتى لا ينتهر أحد من دون اختياره فالأولى أن يكون مرفوع لكن لو وضعت أرضا طاهرة وقت قليل في السجود فلا حرج إن شاء الله.
يقول ما حكم صيام من أدخل إلى جوف المنبار؟
نعم
ما حكم صيام من أدخل إلى جوف المنبار من القبل أو الدبر من الرجال والنساء هل يكون مفطرا؟
هذا عند كثير من الفقهاء يرون أنه مفطر لأنه إذا أدخل إلى جوفه شيئا أو أدخل من دوره شيئا فإنه يفطر ومثل غير الإبر يرون أنها تفطر فصيل الجوف ومثل قطرة العين والأنف وأما المحقق من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية فهو أن ذلك غير مفطر لأن هذا ليس أكل ولا شرب ولا هو على أكل والشرب فالمنبار لا يفطر وكذلك الإبر المكافئة على المرض لا تفطر لأن ليس أكل ولا شرب وكذلك القطرة في العين والأذن فإنه لا يفطر ولو وجد طعمها في حلقة لأنها ليست أكل ولا شرب أما كثير من الفقهاء فإنه لا يفطر إذا وصل وجد طعمها في حلقه فيحتاط الإنسان المسلم يحتاط ينبغي أن يؤخر هذا إلى الليل فإن لم يتيسر فإن قضاه احتياطا فحسب وإلا في الصواب أنه لا يفطر. نعم إلا الإبر المغذية. نعم
يقول السائل هل تكرار الآيات القرآنية كذلك تتكرر حسنات؟
نعم مثل تكرر القرآن الإنسان يكرر القرآن وتكرر الحسنات كلما قرأت السورة وكررتها أو قرأت الآية كذلك. نعم
المؤذن هل يفطر قبل الأذان أو بعد الأذان؟
ها؟
المؤذن
إيه؟
هل يفطر قبل الأذان أو بعد
الأذان؟ لأن المؤذن هو الذي يعلم الناس فلا يفطر قبل أن يعلمهم ويعلم غيره ويعلم نفسه ويعلمهم بدخول الوقت يقول دخل الوقت يعلم نفسه ويعلم غيره فكيف يفطر قبل أن يعلم نفسه؟ الإعلام يكون بعد الأذان فلا يكون الأكل قبل الإعلام إنما إذا أذن والحمد لله. نعم
سابق الحكم المساهمة في اتحاد الاتصالات
والله هذه الأسئلة كثيرة عنها ونحن نحيل على الإفتاء دار الإفتاء لرئاسة الإفتاء لعلها تدرسها اللجنة الدائمة للإفتاء ويصدر فيها فتوى جماعية لأن هذا لم نتصور الآن كيفيتها ولا نعلم يعني حقيقة كيفية المساهمة وإن كنا أخبرنا بعض الإخوان بعض الشيء لكن نحتاج إلى زيادة إيضاح لأن شرط البيع العلم المبيع فلا بد أن تعلم هذا الشيء الذي تشتريه وتساهم فيه فأنت مثلا لو اشتريت أرض مثل الأرض تساهم في الأرض 10 كيلو وساهمت في 1000 متر ايضا انت 1000 متر من 10 كيلو هذا معلوم جزء معلوم مش عمل هذا ما في اشكال. كذلك الان المسائل ما هو الشيء اللي تشتريه اسألهم لا تصل ما هو الشيء الذي يسيه ما هو الشيء اللي تساهم فيه من شرط البيع العلم المبيع فلا بد ان يعلم الانسان ما هو الشيء الذي يساهم فيه حتى يكون على بصيره. وعلى كل حال ان شاء الله الانسان الاشكال يتصل بالافتاء ان شاء الله ويجد ان شاء الله الجواب.
يقول السائل يقول هل يتضاعف اجر طالب العلم في رمضان يقول فاشتغل به؟
كان السلف والله يقبلون على تلاوه القران ويتركون حلق العلم ويتفرغون لتلاوه القران والعلم هو اصل العلوم منبع اساس العلوم هو كتاب الله عز وجل. تدبر القران وتفهم معانيه وتتامل وتحصل على العلم فينبغي التفرغ لتلاوه القران والتخفيف من حلقات الدروس العلميه في رمضان. وفق الله جميعا وطاعته وحبك الله جميعا وهداه صلى الله عليه وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني اشهد انه رسول الله وانه رسول الله الى ثقلين الجن والانس والعرب والعجم وانه خاتم النبيين وانه لا نبي بعده. اشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاهم ربه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى اله وعلى اصحابه وعلى اتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاني احمد الله اليكم واثني عليه الخير كله واساله المزيد من فضله واساله سبحانه وتعالى ان يصلح قلوبنا واعمالنا ونياتنا وذرياتنا كما اساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتخفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها الإخوان لقد سمعنا خيرا كثيرا لقد سمعنا كلام الله عز وجل وسمعنا هذه التلاوة المباركة من إمامنا وفقه الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن الكريم وتفهمه والعمل بما فيه وتحكيمه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والقف عند حدوده والابتعاد بمواعظه والانهيار بزواجره إنه جواب كريم. أيها الإخوان إن موضوع هذه الكلمة كما سمعتم عظمة الخالق سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين وهو خالق الناس أجمعين وهو المالك المدبر المتصرف بعباده هو الخالق وغيره مخلوق هو الرب وغيره مربوب هو المالك وغيره مملوك هو المدبر وغيره مدبر ربنا عظيم سبحانه وتعالى فهو أعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. من عظمته سبحانه وتعالى أنه رب العالمين ومن عظمته سبحانه أنه خلق الخلق أجمعين ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه خالق البارئ المصور فهو مصور سبحانه وتعالى طبع صور بني آدم هذه الصور الكثيرة العظيمة طبعها وخلقها في أحسن تقويم لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه طبع هذه الصور ملايين البشر و ولا تشبه سورتين احداهما الاخرى، لا يشبه احد من الاخر اشتباها كاملا، بحيث ان احدهما يشتبه بالاخر من جميع الوجوه فلا يميز بينهما. وهذا من عظمته سبحانه، ملايين البشر طبعهم الله، وجوههم واحده، وكل وجه فيه عينان واذنان وانف وراس ووجه ولحيه، ومع ذلك لا تتشابه، لا تتشابه ملايين الصور. فهو الخالق المصور سبحانه وتعالى. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ان من عظمته سبحانه انه طبع ملايين البشر ولا تشتبه، ولكنك ترى سرب القطاع في البريه سرب الكامل متشابه، يشبه بعضه بعضا ولا تميز بين بعضها والبعض الاخر. اما بنو ادم فلا يمكن ان تجد اثنان لا يتميز احد مع الاخر، بحيث ان احدهما يشتبه الاخر من جميع الوجوه، هذا لا يمكن. من حكمته سبحانه انه لو حصل الاشتباه لحصل على الناس امور عظيمه في امور واضرار عظيمه في امور دينهم ودنياهم. فلا يميز الانسان بين الاب والابن، لا يميز بين الزوجه والام والاخت، لا يميز بين الاخ والابن لو كان هناك تشابه من جميع الوجوه. ولكن بقدر حكمه الله المصور سبحانه وتعالى ان لا يتشابه البشر. ومن عظمته سبحانه وتعالى انه خلق الخلق بعبادته وتوحيده وطاعته. من عظمته سبحانه وتعالى انه افضل عليهم من انعامه واحسانه، وخلق الثقلين الجن والانس بعبادته وتوحيده وطاعته، امرهم بتوحيده وطاعته، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي اوجدهم، وهو الذي اعطاهم الاسماع والابصار، وهو الذي ركب فيهم العقول، وهو الذي قواهم وعلى عبادته. ومع ذلك فطلب منهم سبحانه وتعالى ان يعملوا قليلا وان يعزوهم كثيرا، فاذا اطاعوه وعبدوه ووحدوه واخلصوا له العباده فان الله سبحانه وتعالى يكرمهم غايه الكرامه، يرضى عنهم ويحل عليهم رضوانه ويدخلهم جنته ودار كرامته التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من عظمه الله سبحانه وتعالى انه شرع لعباده شرائع تنفعهم في الدنيا ويثيبهم بها في العقبى. من هذه الشرائع العظيمه الصلوات الخمس التي تتكرر في اليوم والليله 5 مرات، تجد العلاقه والصله والرابطه بين العبد وبين ربه، تطهر النفوس وتزكيها. من عظمته سبحانه انه شرع لعباده الزكاه، تطهر نفوسهم ومن اضطراب الشح والبخل، وتطهر اموالهم وتحفظها من الضياع، ويربحون على الله اعظم الربح، اعطاهم الكثير وطلب منهم القليل. من عظمته سبحانه انه شرع صوم شهر رمضان على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح شهرا واحدا في السنه، ولم يشرع لهم سبحانه وتعالى ان يصوموا الليل والنهار، ولكنهم يصومون النهار فقط، واباح لهم سبحانه بل شرع لهم ان يتناولوا هذه المفطرات في اول الليل وفي اخر الليل. وهو سبحانه وتعالى شرع لهم صيام هذا الشهر العظيم، ورتب على ذلك من الاجور والثواب العظيم ما لو تصورته نفس صائمة تطارت فرحا وغبطة وتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. هذا فضل عظيم، صوم رمضان من أسباب مغفرة الذنوب والشرور التي في الدنيا والآخرة سببها الذنوب والمعاصي. فإذا غفر الله لك ذنوبك وقاك شرها وسلمت من شرها في الدنيا والآخرة. فالذنوب والمعاصي هي أسباب الشرور وأسباب البلايا والمحن والمصائب، فمن لم يأخذ أبوا من الجنة دار اللذة والنعمة والسرور والبهجة إلى دار الدنيا دار الأكدار والآخرة إلا الذنوب والمعاصي. ما الذي أغرق قوم نوح حتى على الماء رؤوس الجبال، ولم ينجو إلا من ركبه إلا نوح ومن معه من ركب في السفينة إلا جنوب المعاصر. ما الذي أهلك عادا بالريح العقيل؟ ما فجأ من شيئا تطعله إلا بأن تكرمه إلا جنوب المعاصر. ما الذي أهلك ثمود بالصيحة التي قطعت أمعاهم في أجواقهم ثم على آخرها؟ ما الذي أهلك قوم إلا جنوب المعاصر؟ ما الذي أهلك قوم لوط بالريح؟ ما الذي أهلك قوم لوط بأن سلط عليهم عبده ورسوله جبرائيل فاقتلع مدائنهم حتى وصلها إلى السماء ثم ركسهم قلبها عليهم فسقطوا ثم أصبعوا بحجارة من سجيل؟ إلا الذنوب المعاصي. ما الذي أهلك قوم شعيب؟ جاءتهم سحابة فأمطرت عليهم نار تلظى؟ إلا الذنوب المعاصي. والذنوب المعاصي لها أسباب، لها آثار في إفساد الهواء وإفساد المياه وفي حصول الأمراض والنكبات والمصائب. الذنوب المعاصي لها أسباب عذاب القبر، الذنوب المعاصي لها أسباب دخول النار. فالمطيع لله يغفر الله ذنوبه، الصائم رمضان وعيد بمغفرة الذنوب، لكن الشروط والقيود التي قيدت في الأحاديث. فمن هذه الشروط أن يكون الصيام عن إيمان واحتساب. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني صام رمضان عن إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته واحتساب للأجر والثواب، لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن تبرم ولا عن تكره ولا عن استفخار لصيامه ولا صنع على العادة أو لأنه ولد بين أبوين يصومانه أو لأنه لا يحب مخالفة الناس أو يصوم على العادة أو الرياء أو التقليد، لا، إذا صوم عن عبادة عن إيمان واحتساب. ثم أمر آخر لا بد منه في تكفير السيئة، تكفير الصوم رمضان صوم رمضان وهو اجتناب الكبائر، كما دل عليه الحديث الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان يكفر الذنوب، أن رمضان يكفر الذنوب لكن إذا اجتنبت يكفر الذنوب لكن إذا اجتنبت الكبائر. والكبائر هي كل ذنب كبيرة، كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة والغضب، هذه الكبيرة. فالزنا كبيرة لأن فيها الجلد، السرقة كبيرة لأن فيها قطع يد، القتل كبيرة لأن توعد بالنار واللعنة والغضب، أكل مال يتيم كبيرة لأن توعد عليه بالنار، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، ركوب الوالدة كبيرة، قطيعة الرحم كبيرة، التعامل بالربا كبيرة، أكل الرشوة كبيرة، العدوان على الناس في دمائهم كبيرة، العدوان على الناس في أموالهم كبيرة، العدوان على الناس في أعراضهم كبيرة، وهكذا أذية الجيران كبيرة، قطيعة الرحم كبيرة، لابد من ثواب الكبائر. أما ومن الكبائر أيضا تأخير الفريضة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها. بعض الناس يصوم ولكنه لا يصلي الصلاة الخمس في أوقاتها، يكون عبدا لهواه، ليس عبدا لله في الحقيقة بل هو عبد لهواه وشهوته. بعض الناس يصوم لكنه ينام على صلاة الفجر، يأكل أكله في منتصف الليل ثم ينام ولا يستقبل إلا بعد الفجر متعمدا، هذا الصيام لا، هذا الصائم الآن. بعض الناس يصوم لكن لا يصلي الظهر إلا مع العصر متعمدا، أو لا يصلي العصر إلا ما عنده غروب الشمس، هذا صائم في الحقيقة، هذا عبد لله في الحقيقة أو عبد لهواه وشهوته، هذا على رغبته وأهواه وشهوته، مثل ما أراد استيقظ ومثل ما أراد نام. أنت عبد لله مقيد بفروض الشرع، لا بد أن تؤدي الصلوات في أوقاتها. بعض الناس يصوم ولكنه يترك بصره في الحرم، ينظر إلى النساء الأجنبيات في الشوارع أو في المستشفيات الصحية أو في الشاشة أو في المجلة أو في الكتاب، يتأمل محاسنها، يرسل يترك بصره في الحرام، ينظر إلى المسلسلات الهابطة إلى القنوات الفضائية والدشوش والشبكة المعلوماتية، وتجده يسمع ما يبثه الكفرة من الدعوة النصرانية أو التشكيك دعوة إلى دين اليهود والنصارى أو التشكيك في دين الإسلام أو الشبهات ولا يبالي، تجده يطلق سمعه في الحرام يسمع الغيبة والنميمة، يسمع الغناء، يسمع السباب، يطلق لسانه في الحرام يسب ويشتم ويؤذي الناس بلسانه، تجده يطلق يده في الحرام يتناول بها الربا والرشوة ويعتدي بها على الناس بغير حق، تجده يطلق رجله في الحرام يمشي إلى الحرام، تجده يتمنى الحرام بقلبه لا قيمة هذا الصوم، يعمل الزور ويفعل الزور ويقول الزور لا قيمة هذا الصوم، هذا صوم ضعيف، صوم ملطخ، صوم مخرق ملطخ بالمعاصي لا يقوى على كل سيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. وقال بعض السلف: أهل الصيام تقوى طعام وشراب. الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعظم ربه سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يؤدي الصوم كما يؤدي عباد الله الخلص محفوظا من الذنوب والمعاصي مرادا به وجه الله والدار الآخرة. ثم بعد ذلك على المسلم إذا أدى الفرائض والواجبات وترك المحرمات أن يفعل المستحبات والنوافل ويسابق إلى الخيرات ويستغل هذا الموسم العظيم موسم شهر رمضان، يستغل بالعمل الصالح وموسم عظيم، ويقول لأهل القبور يتمنى يوما من رمضان. ونحن في هذه الأمنية على المسلم يستغل بتلاوة القرآن أكثر من تلاوة القرآن، شعار الصائم ينبغي أن يكون تلاوة القرآن دائما وأبدا، لكن بحضور وقلب ورغبة ورهبة وتدبر وتأمل لمعانيه حتى يستفيد الإنسان، إذا تدبرت وتأملت تستفيد العلم، تستفيد التقى والزكاة لقلبك والطهارة والحياة لقلبك، فتدبر فتدبر القرآن ضمن الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ومن قرأ حرم الكتاب الله فله به حسنة والحسنة بأصل ثانية كما في حديث مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ حرم الكتاب الله فله به حسنة والحسنة بأصل أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف من حرف ولا من حرف من حرف. إذا قرأ المسلم ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة يتقبل الله في غير رمضان، وفي رمضان تضاعف الحسنات أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الذنوب وإن كان مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله ورثت له نخلة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر حتى يوم طلعت عليه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل وكان في يوم في حزن من الشيطان ولم يأتي أحد يأكل منه إلا من فعل مثل ما إلا من زاد إلا من فعل مثل ما فعل أو زاد. هذا فضل عظيم. كذلك عليك أن تستغل هذا المثل العظيم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وإطعام الجائع وتفطير الصائم ونفع الناس بتوجيهك وإرشادك أو بشفاعتك أو بمالك أو ببدنك. كذلك أيضا تكف الأذى عن الناس فتقال الناس ولا تهمز ولا تلمز ولا تؤذيهم ولا تأتي على مالهم ولا عبداء على أبدانهم حتى لا يكون موفق. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المقبولين، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والجد والنشاط في هذا الشهر الكريم، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفنا على الإسلام إنه بذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: رجل نذر صوم أيام ومات قبل أن يصوم فماذا على وليه؟
هذا الرجل الذي نذر أن يصوم أيام ولم يتمكن من صيامها فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه، في شهر الولي نصوم عنه، وإن لم يريد أن نصوم عنه فإنه يطعم عنها كل يوم مسكين. فإذا مات الإنسان عليه صيام واجب، صوم من نذر أو كفارة أو صوم من أيام رمضان ولم يتمكن، فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه، وليس ذلك بواجب على وليه لكنه مستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يحب فإن لم يرد وليه أن يصوم أطعم عنه عن كل يوم مسكين في النصف من قوت البلد. نعم.
يقول السائل: هل يجب علي إذا رأيت إنسان يأكل أو يشرب في نهار رمضان أن يذكره؟
نعم، إذا رأيت إنسان يأكل في نهار رمضان عليك أن تبين تذكر فلان أنت صائم، أنت صائم، لأن أكله في نهار رمضان منكر، كبيرة من كبير الذنوب لو كان متعمدا، لكن غير متعمد فلذلك تذكره. أما ما يقوله بعض العامة إذا رأيت من يصوم في شهر رمضان اسكت عنه، هذا جهل، هذا كلام العوام، العوام هوى عليه الدليل، هذا باطل. بل إذا رأيت من يأكل ويشرب فتنبه من الفلات كنت صائم، فإذا تذكر يلفظ ما في فمه ويتمرض فليس عليه شيء. نعم.
يقول السائل: هل من الأفضل تلاوة القرآن أم مراجعة الحفظ؟
الحمد لله الوقت واسع، في وقت تراجع الحفظ وفي وقت تتلو من المصحف، الحمد لله خصص وقت للتلاوة وخصص وقت آخر للحفظ. نعم.
يقول السائل: هل يجوز إهداء ثواب صيام النفل الميت وكذا قراءة القرآن؟
إيش؟
يقول: هل يجوز إهداء ثواب صيام النفل الميت وكذلك قراءة القرآن؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في إهداء ثواب الميت. قال بعض أهل العلم إن الذي يهدى للميت أربعة أشياء، وهي الدعاء والصدقة والحج والعمرة. هذه هي اللي وردت في النصوص دلت على الأدلة كثيرة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا دعاء الميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن، أن ينتهي له الصدقة، جاءت فيها حديث البخاري وفي غيرها قصة الرجل الذي صار النبي يتصدق عن أمه، ورجل الله يصدق عن أمه قد صدق عن أمك، وكذلك الحج والعمرة، هذه ورد في النصوص. من العلماء قال: نقتصر على ما ورد في النصوص، ومن ذلك الأضحية أيضا، فإن صدق من الصدقات. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه يقاس عليها الصلاة، ويقاس عليها صيام النفل، ويقاس عليه أيضا تلاوة القرآن. يقول مثلا: تصلي ركعتين وفيه ثواب الميت، تصوم يوم نفل وفيه ثواب الميت، تقرأ القرآن وفيه ثواب الميت، تطوف بالبيت سبعة أشواط في ثواب الميت، تسبح في ثواب الميت. هذا قاله بعض العلم قياسا على الصدقة والدعاء والحج والعمرة. وقال الآخرون إن غير قياس لأن العباد ما فيها قياس، فنقص على ما ورد. والصواب القول الأول، الصواب أنه يقتصر على هذه الأمور الأربعة اللي وردت: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، ويدخل في الصدقة والأضحية، وما عدا ذلك فلم يرد وليس عليه دليل. والعبادات توقفية، لا تصل العبادات الحاضر والمن إلا بدليل، ولا من الدليل يدل على أنه يهدى للميت الصلاة صلاة ركعتين أو طواف بسبعة أشواط أو تسبيح أو تهليل أو تلاوة القرآن، ما ورد. لكن بعض أهل العلم قاسوا عليه، والأحوال والصواب من قولين أنه اتصل الأمور الأربعة، لكن تقرأ القرآن لنفسك ثم تدعو الميت، تصلي لنفسك ركعتين ثم تدعو الميت، تصوم لنفسك ثم تدعو الميت. أما الميت فإنه اقتصر على الصدقة والدعاء وكذلك أيضا الحج والعمرة والصيام إذا كان واجب، صيام الواجب إذا مات عليه صيام من رمضان أو نذر أو كفارة يقضى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه ولي. هذا هو الصواب والقولين. نعم.
يقول السائل: من قال في يوم سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم غفرت ذنوبا كانت في سبب البحر، يقول هل الذنوب هي ذنوب يومه او ما سبقه من ذنوب؟
الحديث من قال في حديث هذا الحديث ورد في هذا كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان الميزان ثقيلتان في حبيبتان الى حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عبد الحميد بن يسير من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره غفرت ذنوبه وان كانت من زبد البحر، هذا عند أهل العلم لمن يجتنب الكبائر. النصوص ضمن بعضها إلى بعض. يعني إذا قال سبحان الله وبحمده وهو يفعل الكبائر الزنا والسرقة وصلب الخمر والتعامل بالربا، لا هذا متوعد بالنار، هذا متوعد بالنار. المراد النصوص ضمن بعضها إلى بعض. قال سبحان الله وبحمده يعني يجتنب الكبائر وأدى الفرائض. أما لو قال هو لا يصلي لا يؤدي الفرائض ولا يفعل المحرمات ليس له هذا الوعد. النصوص ضمن بعضها إلى بعض. ما يأخذ الإنسان بعض المصر يترك المصر الآخر، مثل يقرأ فول المصلين ويسكت، فكمل فول المصلين الذين ما صارت يمساهون. راح يقرأ فول المصلين مع إذن المصلي متوعد من الويل. لا هذا لا هذا السبب في هذا أنه ذكر النصوص بعضها بعض. كمل فول المصلين الذين ما صارت يمساهون. كذلك الحديث من قال سبحان الله وبحمد الغفر بنوب من كانت من هزم البحر، يعني مع النصوص الأخرى، يعني إذا أدى الفرائض فاجتنب الكبائر. لا بد من هذا، النصوص ضمن بعضها إلى بعض. نعم.
يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب مع أذان الفجر؟
ينبغي الإنسان إذا سمع الأذان أن يمسك الأكل والشرب، لأن الأذان يفيد غلبة الظن، يفيد غلبة الظن. فعليك أن تمسك، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فالمؤذن يعلمه دخل وقت الفجر، دخل النهار. فعليك أن تمسك، كما أنك إذا سمعت أذان المغرب تبادر بالإفطار، فكذلك إذا سمعت أذان الفجر تبادر بالمساك. لماذا تبادر بالإفطار إذا سمعت أذان المغرب ولا تبادر بالمساك إذا سمعت أذان الفجر؟ لابد من الإمساك. تمسك الإنسان يمسك، لكن لو قدر أنه في يده كأس وشرب وهو يؤذن فلا حرج إن شاء الله، لأن الأذان ليس على طلوع الإنسان، ما يشاهد الصبح في البلد. لكن لو كان في برية ويشاهد الصبح يجب عليه المسك، ولو شرب ويشاهد الصبح يجب عليه قضاء ذلك اليوم. لكن في البلد لا يشاهد الصبح الأنواع، والناس يؤذنون على التقويم، والتقويم في غلبة الظن. لكن ينبغي الإنسان أن يمسك إذا سمع الأذان يمسك، فلا يأكل ولا يشرب. ينبغي الإنسان يحاول ينتهي من أكله وشربه قبل الأذان احتياطا لهذه العبادة العظيمة.
قال: هذا حديث الشيخ: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فليقضي حاجته.
ما أذكر أنه حديث يحتمل الحديث، يحتاج إلى تأمل مراجعة. لكن يعني محمول على ما سبق، أنه لو كان في يده يعني كأس وشربه يؤذن فلا. لكن كونه إذا سمع الأذان يبحث عن الكأس، يبحث عن الماء، يبحث عن الأكل والشرب، لا. سنة الأذان فأنت لكن شيء في يدك أو شيء، أرجو أن لا تحاول إن شاء الله. نعم.
لكن شيخ من المؤذنين من يقدم خمس دقائق ويكون
لا الذي تقدم لا عبرة له، والذي يتأخر العبرة من يؤذن على الوقت. لكن لو أذن الإنسان قبل المؤذنين بعشر دقائق قبل الساعة لا عبرة له، كما أنه لو تأخر المؤذن فإنه يمسك قبل أن يؤذن. إذا كان المؤذن تأخر أنت عرفت الآن معك الساعة ومعك التقريب والمؤذن ما أذن، ولا سمت المؤذن الآخرين، مؤذن المسجد ما أذن، تمسك. لو لم يؤذن المرة تأكل وتشرب لا، أمسك على الوقت، تمسك على الوقت. المقصود أنه إذا سمت المؤذن يؤذن على الوقت. أما المؤذن الذي يتأخر أو يتقدم فلا عبرة له. نعم.
يقول السائل: هل مريض الكلى شفاه الله يصوم أم يطعم؟
ايش
مريض الكلى شيخ؟
نعم.
هل يصوم او يطعم
المريض الكلى؟ هذا اذا كان لا يستطيع الصوم وقرر الاطباء بانه مستمر وانه يشق عليه الصوم وانه لا يرجع في المستقبل المشفى، هذا المريض مرضه مزمن يطعم كل يوم مسكين، مثل كبير السن والمرأة الكبيرة. إذا كان الكبير معه عقله معه فكره ولكنه لا يستطيع الصوم أو يشق عليه الصوم يطعم كل يوم مسكين. وكذلك المريض الذي قرر الأطباء بأنه لا يشم مرضه مستمر، فهذا يطعم كل يوم مسكين. أما إذا كان مريض لكن يشفى يرجع أن يشم مرضه، قال الأطباء يمكن يشفى بعد سنة أو سنتين إن شاء الله، فهذا يفطر ولا يطعم، وإنما ينتظر فإذا شفاه الله قضى الأيام التي عليه، الأيام التي أفطرها. نعم.
يقول السائل: هل المرأة المتطيبة إذا مرت بالرجال وأسمها الرجال تعتبر زانية أم هذا من باب الوعيد؟
نعم هذا لا شك أن هذا من باب الوعيد، لأن المرأة إذا تطيبت وسمها الرجال لا بد أنها تثلي الشهوة في الرجال فتكون بذلك متسببة في الشر والفساد، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. ولا يجوز للمرأة أن تخرج وهي متطيبة إلى المساجد، عليها أن تبتعد عن الطيب الذي له رائحة. يجب على المرأة كما جاء في الحديث ولا خرج فتلات، تأخذ المرأة متسترة محتشمة غير متطيبة، ولا تلبس ثياب تلفت أنظار الرجال إليها، أو تكون ثياب ضيقة، أو تكون عباءة مخصرة، أو تكون عباءة على الكتفين، كل هذا من أسباب الشر والفتنة. الواجب على المرأة أن تلبس لباس الحشمة والكرامة، وتحجب حجاب كامل، تستر وجهها ويديها ورجليها كلها عورة، وأصابعها، وتستر أيضا بالثياب غير الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها، ويكون عليها عباءة، ويكون عباءة على رأسها، ولا تكون مخصرة، تكون بعيد عن الفتنة، ولا تركب مع السائق وحدها. وبهذا تكون المرأة بهذا حفظت نفسها وسلمت من الإثم. أما إذا كانت تأخذ متبرجة أو متطيبة أو تأخذ مع السائق وحدها فإنها تمنع، يجب على وليها أن يمنعها، وهي مأجورة آثمة غير مأجورة. نعم.
يقول السائل: لدى والدي خادمة تعمل عندنا منذ 50 عام وهي مسلمة فقيرة، ونحن متبعون على أحوالها وتعين أهلها، ولم تمكث هذه المدة الطويلة إلا لحاجتها وفقرها. يقول: لدي زكاة مال، هل أعطيها الزكاة؟
الزكاة نعم تعطى الفقراء إذا أنت فقراء، لكن إذا أعطيتها قد يقال قد تكون تنفع نفسك في هذه الحالة، لأن أعطاك الزكاة لها ورغبها في البقاء عندكم، فكأنك تنفع نفسك بهذا. وإن العام الذي عند الإنسان والخادم الذي عند الإنسان والخادمة يكفيه المرتب، يكفي المرتب ولا يعطون الزكاة، لأن إذا لأن أولا يستغنون بنفقتك عليهم، ثانيا أن أعطاك الزكاة لهم تنفع بها نفسك، والزكاة لا تنفع بها نفسك، لأن إذا أعطيتهم الزكاة بقوا عندك، صار يبقى عندك، وصار يعمل عمل، صار يتقن العمل ويعمل بعمل بنشاط وجد، لأنه يتحرى الزكاة في كل عام، فلا ينبغي إعطاء الزكاة. لكن لو علمت أن أهلها فقراء وأنهم مسلمون حقيقة لا تعطى للمسلمين، قد يكون غير مسلمين، وأعطيت أحد يوصلها إليهم، لكن بكل حال ينبغي أن تصرف الزكاة عندك الآن، تتأكد من وصولها إلى أهلها في بلدك، وإذا أردت أن تعطيهم تعطيهم بصيغة التطوع. نعم.
بعد الأسئلة شخص صدر سؤاله: من حبك في الله؟
ويحبكم الله الذي يحبكم في الله، نسأل الله أن يكون متحبنا في الله وأن يجعلنا وإياكم بدار كرامته.
يقول السائل: ما حكم من نسي أن يبيت النية بالصوم، وهل تجب كل ليلة؟
نعم، النية الصيام لا بد منها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والنية تكون نية عامة نية خاصة، نية العام ما بسيط لأنه صوم رمضان هذا معلوم، لكن نية خاصة كل ليلة كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد أن تنوي قبل الفجر. والنية معناها لا تحتاج إلى تكلف، إذا قمت في السحر هذه هي النية، إذا قمت تسحر هي النية، وإذا لم تسحر وقمت مثلا أو شربت ماء أو تمضمضت ما يصوم هذه هي النية قبل الفجر. وكذلك لو نمت قلت أنا لا أريد السحور وناوي الصيام هذه هي النية، لا يحتاج تكلف. الوضوء إذا قمت دخلت الحمام هذه نية الوضوء، فالنية لا تحتاج إلى تكلف، المهم أنك يكون نية تبيت النية من الليل. نعم.
يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والراعش، حديث. يقول: لو رشى طالب الاستاذ في الجامعة والمدرسة ثم نجح في مادته وتخرج، ثم ندم هذا الشاب بعد ذلك وتاب من هذا الفعل، فهل يقبل الله توبته، خصوصا وأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمته من رحمة الله عز وجل، فهل المقصود بها ذلك، وهل الراتب الذي يستلمه يصبح حرام حتى لو تاب؟ وإذا كان الجواب نعم فما العمل؟ هل يقرأ المادة من جديد بحرص وجد في البيت، خصوصا أن الجامعة أو المدرسة لم تعيد فيه للدراسة وقد تخرج؟ نعم. يقول أن الشاب في قلبه حرقة من هذه المسألة.
من تاب لا شك أن من تاب تاب الله عليه، قوله هل يقبل الله فيه؟ نعم، الله تعالى يقبل ثمرة التائب إذا وجدت الشروط، إذا استكملت التوبة شروطها فالله يقبل ثمرة التائب، لأن يقلع الإنسان عن المعصية ويندم على ما مضى ويعزم على عدم العودة إليها ويرد المظلمة إلى أهلها إن كانت مظلمة، ويكون هذا قبل الموت قبل طلوع الشمس من مغربها، من تاب تاب الله عليه. وهذا الذي رشى استاذ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل إن كان هذا الرشوة أثرت عليه، يعني في تخرجه ولها تكون في عمله، هذا لا شك أنه لا تكون في الوظيفة. أما إذا كان الرشوة لكنها لا في رفع درجاته ولكن لم تأثر عليه النجاح وينجح من دون الرشوة، والرشوة ليس لها تأثير، فلا أضر إن شاء الله. والمقصود أن عليها نتوب، عليها نتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الأعمال الصالحة، ونسأل الله لنا وله التوبة. نعم.
يقول هذا المريض في مرض لا يرجى شفاؤه، كان هذا في بداية رمضان لكن من يومين تقريبا فقد الوعي، فما الحكم في ذلك؟
إذا أما الأيام التي مضت وضعه فطره فإنه يطعم كل يوم مسكين، وأما اليومين الذي فقد وعيه إن استمر به فقد الوعي فإنه ليس عليه شيء ورفعه القلم، استمر أيام، أما يوم يومين إلى ثلاثة إذا أفاق فإنه يقضي ما فاته من الصلاة والصيام، كما جاء من بعض الصحابة العمار بن ياسر رشي عليه التيم، ولأنه في هذا اليوم الأول يشبه النوم، أما إذا تدعى على ذلك استمرت الغيبوبة فإنه يكون مرفوع عنه القلم، ليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. نعم.
يقول السائل ما الفرق بين البدعة المكفرة والكفر الباح أم أنه لا فرق؟
إيش؟
البدعة المكفرة والكفر الباح.
نعم. البدعة المكفرة الباح والكفر المملة، مثل بدعة القدرية الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة الذين أنكروا علم الله والكائنات. القدر، الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، بل لمن بالقدر فليس المؤمن. والقدر له مراتب أربع لا بد من الإيمان بها. المرتبة الأولى العلم، يؤمن بأن الله علم الأشياء قبل كونها. ثانيا الكتابة، الإيمان بكتابة الله لا في اللوح المحفوظ. ثالثا الإرادة، يؤمن بأن الله أراد كل شيء في هذا الوجود وأنه لا قادر في الله إلا ما يريد. رابعا الخلق والإيجاد، يؤمن بأن الله خلق الأشياء كلها. القدرية الأولى اللي ظهروا في هذا الصحابة أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، وقالوا إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع. هذه بدعة مكفرة، كفرهم الصحابة، كفرهم ابن عمر، وقال إذا لقيت أحدا منهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنه براء مني. والذي يفسد ابن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه، حتى من بقدر خير وشر. أما القدرية الذين جاءوا بعد ذلك فإنهم يثبتون العلم والكتاب لكن ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق، حتى أخرجوا أفعال العباد من إرادة الله لها ومن خلقه لها لشبهة عرض لها ما ولا مبتدعة. فالقدرية الأولى بدعة مكثرة، ومثل بدعة الجهمية الذي يكون الأسماء والصفات، يكون أسماء الله وصفاته، وإذا أنكروا الأسماء والصفات في أحد الأسماء والصفات معناه أقل الرب، وهذا يستلزم في الذات، ذات ليس الأسماء ولا الصفات لا وجود لها، هذه بدعة مكثرة. وكذلك بدعة الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويقول أن القرآن طار ثلثيه ولم يقع إلا الثلث، هذه ولا بدعة مكفرة والعياذ بالله. أما البدعة الأخرى بدعة الزيدية والذين يفضلون عليه على الأسلام هذه بدعة لا تكفر، بدعة الأشاعرة في الصفات هذه بدعة لا مكفرة. المقصود أن البدعة بدعة مكفرة في المملة، وبدعة ليست مكفرة معصية كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
يقول السائل أين يكون موضع النظر عند الدعاء وكذلك طريقة رفع اليدين؟
المصلي ينظر إلى موضع سجوده، والمتشهد ينظر إلى موضع سبابته، وفي الدعاء ينظر إلى ارفع يديه وينظر إليها هكذا يرفع يديه كاستطعام المسكين كالمسكين الذي يستطع يريد أن يأخذ شيئا لا يرفعها بالمرة ولا يفرق بها ما يفرق بها يديه وما يستطيع كالمرة هذا لا ترفعها كاستطعام المسكين كأنك إذا أردت تأخذ ماذا تعمل إذا أرد واحد يعطيك هكذا استطع أن تستطع من ربك مسكين بين يديه هكذا نعم
يقول السؤال كيف يقضي الوتر من صلى أول الليل وأخر الوتر ونام عنه هل يقضي كاملا
من أخر من كان له ورد من الليل ولكنه نام عن ورده ولم يستيقظ فإنه يقضي ورده بالنهار ولكنه لا يأتي بالوتر بالنهار وإنما يشفع بركعة إذا كان يصلي من عادة يصلي مثلا تسع يوتر بتسع ركعات يصلي من الليل عشر يسلم كل ركعتين إذا كان يوتر بإحدى عشرة يزيد ركعة من عشر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة كما في حديث عائشة وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار إحدى عشرة ركعة يشفع يفرز ركعة هذا من فاته من فاته الوتر نعم
يقول السلام كان يصلى بعض الوتر في أول الليل
نعم صلى أول الليل صلاة الليل ولكنه لم يتم
يصلى بعض الصلوات صلى بعضها
يعني صلى بعض صلاة الليل
لا.
لكن ما أوتر نعم إذا استيقظ في آخر الليل يتم وإن فاته فإنه يتم من النهار يعني يصلي من النهار ولكن يشفع يتم بركعة النهار ما في يتم نعم
يقول السائل هل يجوز نية الاعتكاف بين المغرب والعشاء وقت صلاة التراويح
هذا قال به بعض أهل العلم كالنووي وجماعة قالوا يجوز الاعتكاف ولو ساعة ساعتين ومن جمهور العلماء يرون أن أقل الاعتكاف يوم كامل قالوا لأن الاعتكاف لا بد فيه من الصوم قال لا اعتكاف إلا بالصوم وأقل الصوم يوم لا بد أن يصوم يوما كاملا يعتكف ويصوم هذا اليوم أما أقل من يوم فلا اعتكاف وقالوا لا بد من الاعتكاف في المسجد الجامع أيضا حتى لا يخرج إلى الجمعة وذهب آخر من العلم إلى أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف وأنه يجوز الصوم ولو أقل من يوم واستدلوا بقول حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك والليل ما في الصوم فدل على أنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم وأنه يجوز الاعتكاف ولو ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربع كما ذكر النووي جماعة نعم
يقول السائل هل يجوز وضع المصحف على الأرض مباشرة أثناء القراءة والصلاة أو السجود للتلاوة
لا في ركاز الأرض طاهرة فلا بأس وضع عليها لكن الأولى يرفع المصحف يكون مرفوع هذا هو الأولى والأفضل يكون مرفوع حتى لا مثلا يأتي أحد لا يعلم عنه أو حتى لا ينتهر أحد من دون اختياره فالأولى أن يكون مرفوع لكن لو وضعت أرضا طاهرة وقت قليل في السجود فلا حرج إن شاء الله
يقول ما حكم صيام من أدخل إلى جوف المنبر ما حكم صيام من أدخل إلى جوف المنبر من القبل أو الدبر من رجال النساء وهل يكون مفطرا
هذا عند كثير من الفقهاء يرون أنه مفطر لأنه إذا أدخل إلى جوفه شيئا أو أدخل من دوره شيئا فإنه يفطر ومثل أيضا الإبر يرونها تفطر فصيل الجوف ومثل قطرة العين والأنف وأما المحقق من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية فهو أن ذلك غير مفطر لأن هذا ليس أكل ولا شرب ولا هو في معنى أكل والشرب فالمنظار لا يفطر وكذلك الإبر المكافئة المرض لا تفطر لأن ليس أكل ولا شرب وكذلك القطرة في العين والأذن فإنه لا يفطر ولو وجد طعمها في حلقة لأنها ليست أكل ولا شربا أما كثير من الفقهاء فإنه لا يفطر إذا وصل وجد طعمها في حلقة فيحتاط الإنسان المسلم يحتاط ينبغي أن يؤخر هذا إلى الليل فإن لم يتيسر فإن قضاه احتياطا فحسب وإلا فالصواب أنه لا يفطر نعم إلا الإبر المغذية نعم
يقول السائل هل تكرار الآيات القرآنية كذلك تتكرر الحسنات
نعم مثل يكرر القرآن الإنسان يكرر القرآن وتكرر الحسنات كل ما قرأت قرأت السورة وكررتها أو قرأت الآية كذلك. نعم.
المؤذن هل يفطر قبل الأذان أو بعد الأذان؟
ها؟
المؤذن
إيه؟
هل يفطر قبل الأذان أو بعد الأذان؟
بعد الأذان، لأن المؤذن هو الذي يعلم الناس، فلا يفطر قبل أن يعلمهم، ويعلم غيره ويعلم نفسه، ويعلمهم بدخول الوقت، يقول دخل الوقت، يعلم نفسه ويعلم غيره. فكيف يفطر قبل أن يعلم نفسه؟ الإعلام يكون بعد الأذان، فلا يكون الأكل قبل الإعلام، إنما إذا أذن والحمد لله. نعم.
سؤال يقول حكم المساهمة في اتحاد الاتصالات.
والله هذه الأسئلة كثيرة عنها، ونحن نحيل على الإفتاء، دار الإفتاء، رئاسة الإفتاء، لعلها تدرسها اللجنة الدائمة للإفتاء ويصدر فيها فتوى جماعية، لأن هذا لم نتصور الآن كيفيتها، ولا نعلم يعني حقيقة كيفية المساهمة، وإن كنا أخبرنا بعض الإخوان بعض الشيء، لكن يحتاج إلى زيادة إيضاح، لأن شرط البيع العلم المبيع، فلا بد أن تعلم هذا الشيء الذي تشتريه وتساهم فيه. فأنت مثلا لو اشتريت أرض، مثل الأرض تساهم في الأرض، الأرض 10 كيلو، تساهمت في 1000 متر، إذن أنت 1000 متر من 10 كيلو، هذا بيع معلوم، جزء معلوم ومش معلوم، هذا ما في إشكال. كذلك الآن مسائل، ما هو الشيء اللي تشتريه؟ اسألهم، لا تتصل، ما هو الشيء الذي تشتريه؟ ما هو الشيء اللي تساهم فيه؟ من شرط البيع العلم المبيع، فلا بد أن يعلم الإنسان ما هو الشيء الذي يساهم فيه حتى يكون على بصيرة. وعلى كل حال إن شاء الله الإنسان إشكال يتصل بالإفتاء إن شاء الله ويجد إن شاء الله الجواب. نعم.
يقول هل يتضاعف أجر طالب العلم في رمضان؟ يقول فأشتغل به.
كان السلف والله يقبلون على تلاوة القرآن ويتركون حلق العلم ويتفرغون لتلاوة القرآن، والعلم هو أصل العلوم، منبع أساس العلوم هو كتاب الله عز وجل. تدبر القرآن وتفهم معانيه وتأمل وتحصل على العلم، فينبغي التفرغ لتلاوة القرآن والتخفيف من حلقات الدروس العلمية في رمضان. وفق الله جميعا، تعطي وحبك الله جميعا، وهدى وصلى الله عليه وسلم.